تبتعد عنه، فإنك إذا استمررت معه فقد يزيد في الإساءة إذا وجد استساغة منك لما يقدمه من إساءة لك في مالك، في عقلك، في عرضك. نجد الآن بالنسبة للعقل، نجد الشبكة اللي تشتغل في تهريب المخدرات واستعمالها وبيعها وشرائها وتوريدها، هؤلاء كلهم يجمعهم قاسم مشترك. هذا القاسم المشترك محبتهم للسوء وبغضهم للخير، فتجد بعضهم يجر بعضا إلى ذلك. الذي يشتري يجر أصحابا يشترون، واللي يروج يجر له أشخاص يروجون، واللي ينتج واللي يورد وهكذا. وإذا نظرنا إلى مثلا شيطان الإنس في باب المعاملات، وجدنا أصحاب الربا وأصحاب الرشاوى وأصحاب أكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك من الأمور التي ليست مشروعة، نجد أن بعضهم يستعين ببعض، ونجد أن بعضهم يهون على بعض الأمر. فهؤلاء شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني يحسن بعضهم لبعض العمل القبيح. الآن في بعض المعاملات الربوية يقولون الربح هذا بسيط، هذا ما يضر، والله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقومون من قبورهم مثل الإنسان المجنون. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة، الرائش هو الوسيط، ويقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. فشياطين الإنس يساعد بعضهم بعضا على ترك الواجب وفعل المحرم. فإذا وجدت شخصا من هذا النوع فأبعد عنه، فإن قربك له يضرك، وأن بعدك عنه خير لك. السبب الثالث الهوى، والهوى يكون محمودا وليس هو المقصود هنا لأنني تكلمت عليه فيما سبق، لكن المقصود هنا هو الهوى المذموم الذي لا ينبسط صاحبه إلا بترك واجب أو فعل محرم. كثير من الناس تجده يكون مسرورا إذا ترك واجبا، ويكون مسرورا إذا فعل محرما، لأنه يجد أن هواه يقوده إلى ذلك. فالهوى المذموم سبب من أسباب عدم حفظ العبد لله جل وعلا، وعليك أن تخالف الهوى، عليك أن تخالف الهوى. والسبب الرابع النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء هذه تحسن العمل القبيح للشخص حتى يقع فيه، تحسن له اللواط، تحسن له الزنا، تحسن له شرب الخمر، تحسن له الغصب، تحسن له السرقة، تحسن له معاملة الربا، إلى غير ذلك من الأمور، تحسن له ترك الصلاة مطلقا أو ترك صلاة الجماعة مثلا، أو تحسن له الصلاة، تحسن له أن يصلي الصلاة في غير وقتها. مثل بعض الموظفين يركب الساعة على وقت الذهاب إلى الدوام الساعة 7:30، فيقوم ويغسل وجهه ويمشي للدوام، يمكن يصلي يمكن ما يصلي، هذا سولت له نفسه وأمرته أن يركب الساعة على وقت الدوام ولا يركبها على أذان الفجر. على الإنسان أن ينظر إلى نفسه، إلى أين تقوده؟ هل تقودك نفسك إلى ما يرضي الله، أم أنها تقودك نفسك إلى ما يغضب الله؟ فإن كانت تقودك إلى ما يغضب الله فهذه هي النفس الأمارة بالسوء. وعلاج هذه النفس الأمارة بالسوء من صاحبها، يعصيها، إذا أمرتك بترك واجب أو أمرتك بفعل محرم وحسنت ذلك له فلا تطعها. السبب الخامس هو الإغراق في أمور الدنيا والانشغال بها إلى درجة أنها تضعف جانب الواجب أو توقع في الشيء المحرم، لأن الإنسان إذا أكثر من شيء استمرأ، سواء كان هذا الشيء حسنا أو كان قبيحا، فتعود الإنسان على عمل حسن، وتعود الإنسان على أمر قبيح، تجد أن نفسه تعتاد على ذلك، وتجد أنه يستمر. فإذا كان ذلك في أمور الدنيا مثل المعاملات وكذلك الانشغال بالاكتساب إلى درجة أن يحصل عليه خلل في أمور دينه، فحينئذ تكون الدنيا سبب من الأسباب التي ينشأ عنها عدم حفظ العبد لله جل وعلا بقدر ما حصل منه من تخلف، سواء كان هذا التخلف جنسا أو كان هذا التخلف نوعا أو كان هذا التخلف عينا. هذه أسباب خمسة، كل سبب منها سبب في تخلف هذا الحفظ منها، ما يكون التخلف فيه تخلفا مطلقا كما ذكرت سابقا، ومنها ما يكون مطلق تخلف. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى هذا الأساس تكون المخالفة التي تحصل من الشخص لها تأثير على عدم الحفظ بحسب حقيقة هذه المخالفة من جهة حكمها. أما بالنظر إلى الأسباب التي تساعد الإنسان على الرجوع من عدم الحفظ إلى الحفظ، فهذه الأسباب منها التوبة، وليعلم كل واحد منا أن الله أرحم به من نفسه، يعني الله أرحم بك من نفسك. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يقول جل وعلا في شأن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فما عليك إلا أن تتوب إلى الله جل وعلا. والتوبة من حقوق الله تشتمل على الإقلاع من الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه، هذه شروط ثلاثة. وإذا كانت من حق مخلوق فيضاف شرط رابع، وهو إن كان الحق ماليا تعيده إلى صاحبه، وإن كان غير مالي فإنك تستبيحه. وإذا كان يترتب على رد المال أو على الاستباحة، إذا كان يترتب عليها مفسدة أعظم من المصلحة فإنك تتصدق عنه وبالمال، وكذلك تدعو له وتتصدق أيضا عنه من مالك. هذا هو السبب الأول، وهذا عام كما ذكرت لكم: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السبب الثاني الاستغفار، كثرة الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة ولا يكلف شيء. وأنت ماشي في الطريق سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستغفار، فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه وش تكلف؟ لو أن عليك مثلا ذنوب عظيمة وقلت هذا الكلام وقبله الله غفر لك جميع الذنوب، ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم غلام يهودي مريض فزاره، فلما زاره قال له: قل لا إله إلا الله. الولد في مرض الموت، قال: قل لا إله إلا الله. فرفع الولد بصره إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم خرجت روحه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فيا عباد الله، الاستغفار لا يكلفكم شيئا، استغفروا الإنسان وهو في الطريق وهو في المسجد وهو في بيته وهو في مكتبه، استغفر الله وأتوب إليه، لأن الذنوب تقع منا بس ما نحس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالذنوب كثيرة بس ما نحس بها عنا. في الأمم الماضية كان الواحد إذا عصى الله وأصبح وجد المعصية مكتوبة على بابه، لكن هذه الأمة من إكرام الله لها أنه ستر عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القذورات فليستتر بستر الله. يعني الله يستر عليك بالليل، وبكرة تفضح نفسك عند الناس تقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، تتبجح بهذا. المقصود هو أن الشخص يستغفر الله ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه ما تكلف 10 دقائق، ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم ليلة الإسراء فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما يكلف هذا شيء. وفي الحديث الآخر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيه أشياء يعني سهلة على اللسان ولكنها عظيمة من جهة الجزاء، لكن الإنسان لسانه كأنه محبوس. كان عمر رضي الله عنه يسلم على علي ويرد عليه السلام، ولكن ما كان علي يبدأ عمر بالسلام، فضاق عمر رضي الله عنه من ذلك وشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أنا إذا سلمت على علي رد عليه السلام ولكنه لا يبدأني بالسلام. ومن المعلوم أن عمر يرى أن له حق في أن يبدأه علي بالسلام، وفضل عمر معلوم. فماذا كان لما جاء علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال صدق إذا سلم رددت عليه السلام ولكني لا أبدأه بالسلام. قال ولما؟ قال لأنني سمعتك تقول من بدأ أخاه بالسلام بنى الله له بيتا في الجنة، فأحببت أن يكون هذا البيت لعمر بدلا من أن يكون لي. فتلقى أخاك بوجه طلق تسلم عليه تصافحه، تبدأه أنت بالسلام، يكون لك أجرا عظيم. لو أنك ما تعرفه، لأن العلاقة بين العبد وبين الله وليست العلاقة بين العباد. علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان مع العباد عبارة عن تطبيق شرع الله فقط، هذه هي العلاقة الصحيحة. علاقتك مع نفسك تطبيق شرع الله على نفسك، وعلاقتك مع الله تطبيق شرع الله في حقه، وعلاقتك مع الخلق تطبيق شرع الله في علاقتك معهم فقط. فحينئذ عليك أن تكثر من الدعاء ومن الاستغفار. السبب الأول هو التوبة، والسبب الثاني هو الدعاء والاستغفار، ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نأتي ببقية الأسباب وكذلك الآثار المترتبة على عدم الحفاظ في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عما يغضبه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونبدأ الآن بالإجابة على ما قدم من أسئلة.
تفضل يا سيدي.
هذا سائل يسأل يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة الفرق تخلفا مطلقا أو مطلق تخلف. هذه الكلمة تجدون أنها موجودة في كثير من الألفاظ، فتقول عموم مطلق أو مطلق عموم أو تخلف مطلق أو مطلق تخلف أو غير ذلك، يعني على هذا المنهج. فعندما نقول تخلفا مطلقا يعني أنه لم يبق شيء، ولهذا قلت لكم إن التخلف المطلق هو عبارة عن خروج الإنسان عن دائرة الإسلام، فهذا تخلف فيه الحفظ تخلفا مطلقا، بمعنى أنه لم يبق عنده حفظ يعتبر. ولهذا كان الأعمال التي يعملها الكفار الآن من أمور الخير هم لا يثابون عليها في الآخرة، ولكن يعجل لهم نعيم في الدنيا من صحة ومن ولد ومن مال ومن غير ذلك، حتى يلقوا الله وليس لهم حسنة واحدة. فهذا هو الذي تخلف فيه الحفظ تخلفا مطلقا. أما مطلق التخلف فلا، هذا إذا فعل معصية يكون قد حصل فيه من التخلف بقدر هذه المعصية، وهكذا في سائر الأمور. هذا شخص يسأل عن وقت الأذكار في الصباح والمساء. الذكر يكون مثلا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب، وهكذا بالنظر إلى ما بعد صلاة الفجر، وكذلك الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا ومستلقيا، ويعني يذكر الله على سائر أحواله. هذا يقول: تكفي هل قراءة المعوذات تكفي عن أذكار الصباح والمساء؟ هذا سؤال الحقيقة يعني صاحبه يعني وده يقتصر على أقل قدر ممكن، وقراءة المعوذتين، قراءة آية الكرسي، قراءة آخر سورة البقرة، كل هذا فيه خير، لكن في كتب تهتم ببيان أذكار الصباح والمساء مثل كتاب الأذكار للنووي ومثل كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي ومثل كتاب الحصن الحصين ومثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم ومثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام. فهذه كتب وهي كتب كثيرة خاصة أيضا في الدعاء كلها متيسرة وموجودة وواحد منها أو اثنان فيهما كفاية. هذا شخص يسأل عن هل يشترط يعني الإنسان عندما يبي يلبس هل يشترط أن من أجل أن يمسح؟ ومعروف أن المسح على الخفين هذا رخصة وفيه توسعة للناس، ولا بد أن يكون الشراب الذي يلبسه يكون صفيقا يعني جبر ويكون ساترا للمفروض ويلبسه على طهارة. وفي خطأ يرتكبه كثير من الناس مع الأسف أنه إذا أراد أن يلبس الشراب مثلا توضأ غسل الرجل اليمنى ثم أدخل فيها الشراب قبل أن يغسل الرجل اليسرى، فهو أدخل الرجل اليمنى في الشراب قبل تمام الطهارة، والمفروض أنه لا يلبس الشراب إلا بعد ما ينتهي من الوضوء. وهذا يسأل عن النصاب، نصاب الأوراق وكذلك عندها إخراج زكاة الأموال النقدية الورقية، وما هو نصاب المحاصيل الزراعية؟ من المعلوم إن الورق الآن أصبح بدل عن الذهب وعن الفضة على حسب الحقيقة، على حسب الحقيقة التي ربط بها هذا الريال، فبعضها يكون عبارة عن بدل ذهب وبعضها يكون عبارة عن بدل فضة، وكل واحد منهما له حكمه. وبالنظر إلى الآن الريال العربي الفضة قيمة 8 ريالات ورق في سوق الذين يبيعون ويشترون بالجسم. إيه فالشخص على حسب قيمة ما دام إن بدلا عن الفضة ينظر إلى نصاب الفضة ويخرج بقدر نصاب الفضة. ونصاب المحاصيل الزراعية هذا المحاصيل الزراعية هذه تختلف لأن فيه الحبوب وفي الحبوب والثمار. نعم. ما يقرأ. هذا يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول ما حكم الشخص الذي يعني يستعمل السب للناس والناس على درجات، أحد يسب الرسول وأحد يسب الصحابة وأحد يسب الناس الآخرين، ومن المعلوم أن المسلم له حق وأن سب الشخص لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يسب إلا من سبه الله جل وعلا، لكن تسب الرسول تسب الصحابة تسب أحدا من التابعين تشتغل في العلماء الميتين أو في العلماء المعاصرين ولا يكون لك هم إلا أنك أن تشتغل في سبهم، بدلا من هذا يا أخي صل النوافل، اقرأ القرآن، استعمل الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد، ادعو لهم بدلا من أن يكون لهم عليك حق يوم القيامة، إما أن يأخذوا من حسناتك، فإذا نفدت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك. اعلم يا أخي إن الكلام الذي يصدر منك هذا أنت محاسب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا يقول كيف تتحقق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذه مسألة مع الأسف يقع فيها كثير من المعتمرين ومن الحجاج، عندما ينتهي ويريد أن يتحلل يأخذ له شعرتين ثلاث من هنا وهنا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحلق أو التقصير، تقصير من جميع الرأس، ما هو بيأخذ من شعرة شعرتين. هل يقال، هل يصدق على هذا أنه تقصير؟ هذا لا يصدق عليه.